مركوب في الجبر لا يزال ينازع فيه احد، حتى ان المشركين الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون به ولا ينكرونه، كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ولم يعرف عن احد من طوائف العالم اولهم واخرهم انه انكر توحيد الربوبيه الا تواز من المجموعه البشريه انكرته في الظاهر مع الاعتراف به في قراره نزولها، وانما انكرته مكابره وعنادا كما قال الله عن فرعون الذي ادعى الربوبيه لنفسه، قال الله تعالى عنه على لسان كريمه وعلى لسان كريمه موسى عليه الصلاه والسلام: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وقائل واني لاظنك يا فرعون مشهورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبدلين. والنوع الثاني توحيد الالوهيه، وهو افراد الله سبحانه بجميع انواع العباده، ويسمى توحيد العباده لان الالوهيه والعباده بمعنى واحد، فالاله معناه المعبود. فاذا قال المسلم لا اله الا الله فمعنى لا معبود بحق الا الله. وهذا النوع هو الذي خلق الله الخلق من اجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهو الذي ارسل الله به الرسل وانزل به الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وهذا النوع هو الذي يعلمه المسلم في قوله لا اله الا الله، وفي قراءته اياك نعبد واياك نستعين في كل ركعه من صلاته. وهو الذي يعلمه المسلم في تشهده في الصلاة والأذان والإقامة، ويعلمه الخطيب في أول خطبته. وهو الذي يدخل به الكافر في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقابل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا النوع الذي هو الذي شرع من أجله الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا النوع هو الذي أنكره المشركون حين دعتهم إليه الرسل، كما قال تعالى عن قول عاد، كما قال تعالى عن عاد قوله: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وكما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم لما دعاهم الى ان يقولوا لا اله الا الله، قالوا: اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. وهذا النوع هو الذي يسال عنه الاولون والاخرون، كما في الحديث: كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا اجدتم مختلفا؟ بل هذا النوع من التوحيد هو الذي يهل به المحرم حين يعتمر او يحج فيلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. النوع الثالث من انواع التوحيد توحيد الاسماء والصفات، وهو الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، واثبات ذلك على وجه يليق بجلال الله من غير تسييس ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه قاطبه، وهذا ما تليق به الثقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه، وهذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعليه القرون المفضله من هذه الامه. وانما انكره الجهميه وتلاميذهم من المعتزله والاشاعره والماتريديه مخالفين لذلك كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة وأئمته، فنفوا عن الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله، زاعمين أن إثبات ذلك يدخل التشهير، وكذبوا والله لأنهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما يفهمون من صفات البشر، فشبهوا الله بخلقه أولا ثم عطلوه عن صفاته ثانيا، ولم يدركوا الفارق العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وأن لله صفات تصف به وتليق بجلاله كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنه مشابهة المخلوقات، ودل على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه كما زعمته الجهمية والتلاميذ، كما زعمته الجهمية وتلاميذهم وأفراقهم من المعطلة ممن لم يقبل الله حق قدره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وسبحان الله عما يقولون. هذه انواع التوحيد الثلاثه ايها الاخوه، وعلاقه بعضها ببعض ان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالهيه، بمعنى ان من اقر بتوحيد الربوبيه لزمه ان يقر بتوحيد الالهيه ويقر به، فمن عرف ان الله ربه وخالقه لزمه ان يعبده وحده لا شريك له، كما قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وتوحيد الالهيه متضمن لتوحيد وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الإلهية، لأن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فقد اعتقد أنه ربه وخالقه، وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه داخل في توحيد الربوبية وهو جزء منه. وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تارة يذكران معا فيختلفان في المعنى، ويكون أحدهما قتيلا للآخر كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى كما في قول الملكين من يدخل القبر من ربك يعني من إلهك الذي تعبده ومعناه من إلهك، وكما في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي أبغي معبودا، وكما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وكما في قوله تعالى الذين رخصوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالرب في هذه الآيات لما ذكر مفردا دخل فيه معنى الإله. وما دمنا قد عرفنا التوحيد بأنواعه فلا بد أن نعرف ضده وهو الشرك، لأن الأشياء تعرف بأرسالها وبضدها تتبين الأشياء. الشرك يا عباد الله ضد التوحيد، بمعنى أن التوحيد والشرك لا يجتمعان، وبمعنى أن المشرك لا يكون موحدا أبدا. فإذا كان معنى التوحيد إخوان الله تعالى بالعبادة، فالشرك هو طرف شيء من العبادة لغير الله، سواء لقبر وضريح أو لحجر أو لشجر أو لملك من الملائكة أو لنبي من الأنبياء أو لصالح من الصالحين. والشرك أعظم الذنوب، لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب، مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك يكثر من جميع الأعمال، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرك سقوط وسقوط من أوج العز والكرامة إلى حضيض السفول والقلق وعدم الاستقرار. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتحته الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك مهجر للدم ومبيح للمال، كما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وفي روايه او في حديث اخر امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصروا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. حرم الله الجنة على المسلم، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو أعظم الظلم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لأنه تنقص لرب العالمين وتسوية لغيره به سبحانه. ولذلك يعترف المشركون بهذا الضلال حينما يلقون في جهنم ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني يقولون هذا لمن عبدوه من دون الله عز وجل وأدخل معهم دار جهنم يوم القيامة. وإذا كان الشرك في هذا المستوى من الكفر والكفر فهذا مما يوجب شدة الحذر من الوقوع فيه، ويوجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه، ويوجب على المسلمين مقاومة الشرك والقضاء عليه. وقد كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدرجة الأولى مقاومة الشرك والنهي عنه والتحذير منه وجهاد المشركين عليه باليد واللسان حتى يعبد الله وحده، كما قال تعالى ولقد بعثنا فيه كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن الشرك هو أعظم الفساد الذي تصاب به الأمم، وهو يناقض الخلق والأمر، ولا فائدة في جميع الأعمال مع وجود الشرك، بل لا فائدة في الحياة الدنيا. وهذا يؤكد على جميع أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أن تتجه دعواتهم وإصلاحاتهم إلى مكافحة الشرك وإصلاح العقائد أولا وقبل كل شيء. أما أن تتجه دعواتهم وإصلاحهم إلى أمور جانبية ويتركون الشرك يحب في عقائد المسلمين بما يدرس حول الأضرحة وبين أرباب الطرق الصوفية المنحرفة، يتركون هذا، يترك بعض الدعاة هذا ويدعو الناس إلى أمور إلى إصلاح أمور جانبية، فهذا انحراف للدعوة عن منهجها الصحيح الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل. ولن تأتي دعوات هؤلاء الدعاة الذين تركوا الشرك وتركوا إصلاح العقيدة، لن تأتي دعواتهم بنتيجة مهما كلفوا أنفسهم ومهما أتعبوا أنفسهم، لأنهم لم يسلكوا منهج الدعوة الصحيح الوحيد. حدوث الشرك في العالم، لا بد لنا أن نعرف متى حدث الشرك، متى حدث هذا الوباء، متى حدث هذا المرض الخطير في العالم. كان الناس من بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد وعلى الدين الصحيح إلى أن حدث الشرك في قوم نوح في فترة غلوهم في الصالحين، لما ماتوا تصوروا صورهم في إيحاء من الشيطان ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا بها أحوالهم فينتقوا على العبادة بزعمهم. فلما هلك هذا الدين الذي نصب تلك الصور، بين الشيطان المثيل الذي جاء من بعده عبادة تلك الصور فعبدوها من ذلك الدين، وحدث الشرك في الأرض. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد والرجوع إلى الدين الصحيح، وينهاهم عن الشرك الذي وقعوا فيه، فأقروا على شركهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وتلك أتباع الصالحين الذين غلوا فيهم وصوروا صورهم وهبوا أن يتركوا عبادتهم. فلما أيس نوح عليه الصلاة والسلام من هدايتهم بعد محاولة طويلة معهم بلغت كما قال الله تعالى 1000 سنة كل 50 عاما وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا عليه الصلاة والسلام، أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وعند ذلك أمره الله أن يصنع الفلك، ولما تمت صناعته عند ذلك دعا عليهم نوح فأهلكهم الله بالطوفان الذي عم وجه الأرض، وأنزل الله نوحا ومن آمن معه بعقيدة التوحيد. وتتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام من بعد نوح تدعو من التوحيد وتنهى عن الشرك إلى أن جاء عهد إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وقد بلغ الشرك والطغيان والجبروت في الأرض مبلغا عظيما، فقاوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشرك والمشركين بالحجة والبرهان، وحطم الأصنام بيده ولقي في سبيل ذلك أشد أنواع الأذى وأقصى أنواع التعذيب الذي سلمه الله منه حين ألقوه في النار. فقال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجعل الله في مدينة إبراهيم النبوة والكتاب، وبقي في النبوة وكلمة التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقله. قال المفسرون: هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. وخصوصا العرب من بني إسماعيل، فإن التوحيد لم يزل فيهم وهم على ملة إبراهيم وإسماعيل، إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، فغير فيهم دين إبراهيم ودعاهم إلى عبادة الأصنام فأجابوه. والسبب في ذلك أنه ذهب إلى الشام ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقلدهم في ذلك وجلب معه أصناما من الشام ودعا العرب إلى عبادتها. وقيل إن الشيطان أتاه وأرشده إلى الأصنام التي كان الطوفان قد غمرها ودفنها في الأرض من بعد غمره، فأمره باستخراجها وحفرها ودعوة العرب إلى عبادتها، ففعل. ومن ثم انتشر الشرك في العرب، وكانت للعرب أصنام مشهورة كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكان لقريش أصنامهم حول الكعبة وفي جوفها، ومن أعظم أصنامهم هبل الذي يعتزون به ويكفرون به. لأن بعث الله نبيه محمدا خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى توحيد الله ونهاهم عن الشرك، وجاهد المشركين باليد واللسان حتى نصره الله عليهم وهدم أوثانهم وحطم أصنامهم وأعاد الحنيفية ملة إبراهيم صافية نقية، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وأكمل الله به الدين وأتم به النعم. وواصل صحابته الكرام وخلفاؤه العظام مسيرة الدعوة إلى الله ومحاربة الشرك في مشارق الأرض ومغاربها، حتى فتحوا البلاد شرقا وغربا ونشروا فيها التوحيد، وقضوا على مظاهر الشرك والوثنية، حتى تحقق قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهور الشرك في هذه الأمة، عرفنا إذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى أزال به الشرك عن معظم أركان المأمور. ولكن بعد أن تطاول بالناس الزمن وبعدوا عن آثار الرسالة حدث الشرك في هذه الأمة، حدث الشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك غاية التحذير، وسد كل الطرق الموصلة إليه وحمى حمى التوحيد، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو في نفسه بما قد يصغي إلى دعائه وعبادته من دون الله، كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكروني كما أترك النصارى في مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. ولكن لم يعبأ من جاء من المتأخرين لم يعبأ بهذا النهي، فغلا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم غلوا بلغ به الشرك الاكبر، كما قال قائلهم: يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا، والا قل يا جله القدر، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل بعد هذا الغلو؟ غلو ابدا، هذا منتهى الغلو والعياذ بالله، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك الدنيا والاخره، وهو الذي يعلم علم اللوح والقلم، بل ان علم اللوح والقلم من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والارض، وهو مالك الملك، وهو الذي يعلم الغيب لا يعلمه سواه عز وجل. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الغلو بتعظيم القبور بالبناء عليها واسراجها وتسييرها والكتابه عليها، لان هذا يفضي الى عبادتها وطلب الحوائج الى الموتى. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور سواء بني عليها مساجد ام لا، لان ذلك وسيله لعبادتها. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لما في ذلك من التشبه للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ونهى عليه الصلاة والسلام عن السفر إلى أي مكان من الأرض قصد العبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الاقصى. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الوفاء بالنذر اذا كان في مكان يذبح فيه لغير الله او يقام فيه عيد من اعياد الجاهليه، ابعادا للامه عن التشبه بالمشركين ومشاركتهم في اعيادهم واركانهم. ونهى عن الالفاظ التي فيها التسليه بين الله وبين المخلوق، فلا يقال ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت، وانما يقال لولا الله ثم انت، ولولا وما شاء الله ثم شئت، كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا قياده للتوحيد وسد لمنابر الشرك وابعاد للامه عن ان تقع فيما وقعت فيه الامم قبلها من فساد العقائد. وقد دار صدر هذه الأمة على موجب تلك الوصايا النبوية، فحافظوا على عقائدهم وصانوها عن كل ما يناقضها ويفسدها. لكن لما انتهى وقت القرون المفضلة فامتد الدم بالنار وجهلت آثار الرسالة، فتضرب إلى الناس كثير من الفتن، كثير من الفتن تضرب إلى الناس كثير من الفتن، وقع الكثير منها حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجه اليها الكثير من الانواع من العباده كالطواف بها والذبح لها والتوجه اليها بالرغبه والرهبه والسعاده والاستعانه، وانواع من الشرك الاكبر الذي يسميه اصحابه توكلا او طلبا للشفاعه، كما قال اخوانهم من قبل: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الامام العلامه ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما امر به ونهى عنه وما كان عليه اصحابه وبين ما عليه اكثر الناس اليوم، يعني الوقت القيم، راى احدهما مرادا لاخر يناظر الله بحيث لا يستمعان، هذا في وقت الامام ابن القيم، وقد زاد الشر من بعده وزاد وزاد. قال رحمه الله: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عند أهليها، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاعر مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاف الطرق عليها، وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاف القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيئات الأزلي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا صنعتها، ولا قبرا مسلما إلا سويته. وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها الكباب، ونهى عن تجسيس القبر والبناء عليه كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر وأن يبعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجفف القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآثر والكسر والأحجار. قال إبراهيم بن قعيب: كانوا يكرهون الآثر على قبوره. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذين أعيادا الموقنين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والكباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاسون بما جاء به، وأعظم من ذلك اتخاذها مساجد وإيقاف السرج عليها وهو من الكبائر. إنها كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يوضح الصورة التي وقع فيها كثير من الخرافيين والمبتدعين والمخرجين الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم بعيدون عنه وناهون عنه. وكذلك ارتكبوا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه وإنكاره مضاهاة للنصارى في مدح عيسى بن مريم، حتى رفعوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم وادعوا له شيئا من الخصائص الربوبية كما ذكرت لكم في الأبيات السابقة. وأظهر لهم الشيطان هذا الغلو في طالب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وأن عدم الغلو فيه تنقيص له وحق من قبله، هكذا يظنون. وكذلك غلوا في الصالحين كما غلا فيه القوم نوح، حتى اعتقدوا فيه شيئا من الحقائق الالهيه من جلب النفع ودفع الضر مما لا يقدر عليه الا الله، فهتفوا باسمائهم عند الشدائد والكروبات، واستغاثوا بهم في كشف المهمات، وطافوا بقبورهم كما يطاف بالكعبه، فذبحوا القرابين عند قبورهم وطرفوا لهم الوجوه. قال الامام العلامه ابن القيم رحمه الله: وقد ادخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو في الصالحين، وقد وقع في هذه الامه مثل ما وقع لقوم نوح لما اظهر الشيطان لكثير من المكتومين الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم، ليطيعهم فيما هو اعظم من ذلك من عبادتهم له من دون الله. ما زال يوحي الى عباد القبور ويوحي اليهم ان البناء والحقوق عليها من محبه اهل القبور من الانبياء والصالحين، وان الدعاء عندها مستجاب، ثم يذكرهم من هذه المرتبه من الدعاء بها والاحسان على الله بها. فاذا تقرر ذلك نقلهم منه الى دعاء المقبول وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله وانتقال قبره وثنا يعلق عليه القلاليل والرسول ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويرفع عنده. وإذا تقرب ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته وانتقاله عيدا ومنزلا ورأوا أن ذلك ينفع لهم في دنياهم وأخراهم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه المرتبة العالية وحقهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. وقد ترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والضلال وكثير من ينتسب إلى العلم حتى عادوا أهل التوحيد وردوهم بالعظائم ونفعوا الناس عنهم. إلا ابن القيم رحمه الله بهذا الكلام يقول لنا الداء وأسبابه ولا علاج لهذا الداء القاتل والوباء الفتاك الذي أصاب كثيرا من بلاد المسلمين. لا علاج لا إلا بسلب الأسباب الشافية والوافية والتي تتلخص في نظري من العلم. أولا الرجوع إلى الكتاب والسنة وكل السبب الصالح بفهم العقيدة الصحيحة ومعرفة ما يضادها أو ينقصها من السحر والبدع والخرافات ونفي الكتب المخالفة للكتاب والسنة من كتب الصوفية والبدورية والمنحرفين والمقربين وتحذير الناس منها لأنها شر على المسلمين بل شر على البشرية كلها. ثانيا يجب تدريس كتب العقائد الصحيحة في جميع المراحل الدراسية من الابتدائي إلى الجامع وتكثف مناهجها ويركز عليها في المجاهر والرسوخ ويختار لها المدرسون المتخصصون في فهم العقيدة وتفهيم هذا الطلاب وأن تكون هناك دروس في المساجد لتفهيم العقيدة لعامة الناس ومن لا تسمح له ظروفه بمتابعة الدراسة المنهجية. ثالثا يجب اهتمام الدعاة بتصحيح العقائد والدعوة من التوحيد والتحليل من الشرك وإنكار ما يقع من الشرك حول الأضرحة في محاضراتهم ومؤلفاتهم وبيان العقيدة الصحيحة. ويجب اجتماع كلمة الدعاة على العقيدة الصحيحة بدلا من اختلافهم في مناهج الدعوة لاختلاف عقيدتهم وأوقع البغضاء بينهم وحجر الجهال الذين يستمعون منهم وأصرح أعداء الإسلام لعدم نجاح دعوة هؤلاء. وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولن يجمع العلماء والدعاة إلا عقيدة التوحيد. أما إذا لم يهتموا بعقيدة التوحيد فإنهم سيتفرقون وسيختلفون وسيتنحرون كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رابعا يجب إزالة مظاهر الشرك من بلاد الإسلام وذلك بهدم الأضرحة ومنع بناء المساجد على القبور ومقاومة المحرفين والمبتدعة ورد شبهاتهم وقف تجنيدهم حتى يرتدعوا عن غيرهم ويسلم الناس من شرهم. خامسا يجب نشر كتب السلف الصالح وإيصالها إلى أيدي القراء بسهولة وتوفيرها في المكتبات العامة للمراجعة. ثالثا يجب توعية الشباب والدارسين بتعريفهم بالكتاب والمؤلفين المستقيمين والمؤلفات المفيدة في العقيدة وتعريفهم بالكتاب والمؤلفين المنحرفين والمؤلفات الفاسدة والمخلة في العقيدة حتى يحذروا من هؤلاء المؤلفين ومن هذه المؤلفات ويفهموا بالسفير وبالسفير. أيها الإخوة، هذا ما أردت تقديمه لكم في هذه الكلمة على سبيل الاختصار، وهو قليل، ولكني أرجو أن يكون به فائدة للجميع. وأرجو المعذرة عما قصرت في بحثه أو عجب اللسان عن بيانه، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الدين القويم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Yeah. إذا فرغنا أنه عالم وكفر بالشرك
كفري وقوي جدا ما لا يطيقه ولا حتى عقيده ولا قد عقيده ولا حول ولا قوه الا بالله. قول الانسان يموت على التوحيد وعلى العقيده الصحيحه احسن وخير له من ان يعيش وهو فاسد العقيده مرتدا عن دين الاسلام.
ان يعلم ان كل ما قاله سنه الرسول
صلى الله عليه وسلم وأحرف فإنه بدعة لله، ولا خير فيه أبدا، لا خير في البدعة أبدا، ولا خير في الخرافة، ولا خير في كل ما خالف هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم بين وهو بين أيدينا في كتب السنة الصحيحة. فقال الإنسان يتابع الخرافيين والدجالين على ما هم عليه ويعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله، هذا هو الضلال المبين.